إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. ثم أما بعد، وصية الله تعالى للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله يغفر الله تعالى لكم. أما موضوعنا اليوم فقد لفت انتباهي ولفت نظري إعلان وحملة كثيرة استخدمت فيها وسائل الإعلام، وهي حملة مشكورة مأجورة تقول إلا صلاتي. وهذا الإعلان موجود في كثير على الطرقات وفي الجرائد وفي أجهزة الإعلام، يقول إلى صلاتي، أفرط في أشياء كثيرة إلا صلاتي، أو أن صلاتي شيء أساس في حياتي. ولفت انتباهي أن كثيرا من الناس بعد نهاية رمضان فرطوا في أشياء كثيرة، ومن ضمن ما فرطوا به الصلاة. وفي الحقيقة ليس الموضع إلا موضع تذكير بأهمية الصلاة. وقد كتب الإمام المروزي رحمه الله كتابا عظيما سماه تعظيم قدر الصلاة، وأن الصلاة لها عند الله تعالى مكان، وليس اليوم المقام ليس مقام تعليم كيفية الصلاة بقدر ما أن المقام مقام تذكير بأهمية الصلاة والحرص عليها والتبكير إليها والمحافظة عليها مع الجماعة، فهي وصية الله تعالى للأنبياء، ووصية الأنبياء لأهلهم، ووصية الأنبياء لأممهم. أعظم ما كلف به الأنبياء بعد التوحيد أن يبلغوا الناس أمر الله تعالى بالصلاة، فالصلاة هي خير الأعمال، أي من خير الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، قال: هل أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من أن تلقوا العدو فتضربوا أعناقهم ويضرب أعناقكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. والصلاة تضمنت ذكر الله تعالى قياما وركوعا وسجودا وانحناء وخضوعا، فهي نوع من الدعاء، فالدعاء على قسمين: دعاء طلب ومسألة، ودعاء ذكر. فالصلاة هي نوع من الدعاء، وهي دعاء ذكر وتمجيد لله عز وجل. والصلاة أذن الله تعالى بأن تقام بيوت لأجل الصلاة، وسمح بذلك، وهذا من منه وكرم وفضل، كما قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. أذن الله، سمح الله وطلب الله من العباد ورخص لهم وأحب أن تقام بيوت ومساجد لكي يذكر فيها اسم الله، فهذا لبيان عظيم قدرها، أن الله تعالى أذن بأن تقام دور ومساجد وأماكن يذكر فيها اسم الله عز وجل. والصلاة هي العهد، أي الشفاعة. الصلاة هي العهد الذي إن ملكته ملكت الشفاعة يوم القيامة بإذن الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أي الصك الذي تقدم به يوم القيامة فيسمح لك أن يشفع لك، إنما هي الصلاة. فمن لا صلاة له ولا يحافظ على الصلوات ولا يحرص على الصلوات فليس له عند الله تعالى حق في الشفاعة، كما قال الله تعالى: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ما نسمح لأحد بأن ينال الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ما هو العهد يا ربنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم صلاة. فالعهد هو الصلاة. إن أردت الشفاعة يوم القيامة فحافظ على الصلاة حتى تنال هذه الشفاعة العظيمة. فمن حرم الصلاة حرم الشفاعة يوم القيامة. لا شفاعة أنبياء ولا شفاعة ملائكة ولا شفاعة مؤمنين ولا شفاعة رب العالمين له. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فلماذا التفريط بها بعد رمضان؟ يتناسى الناس أو يهمل الناس هذه الخصيصة العظيمة التي شرعها الله تعالى لكل الأمم. والصلاة عبادة توصلك إلى الله تعالى وتقربك منه سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: فاسجد واقترب، أي إذا أردت القرب منه فاسجد واقترب إليه سبحانه وتعالى. والصلاة فلاح، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم
وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ولعل في القرآن تأتي يعني إذا فعلت ما قبلي أعطيك ما بعدي، فإذا ركعت وسجدت لعلك تفلح أي ستفلح. وهذا من الله تعالى وعد أن الراكعين الساجدين المحافظين على الصلاة هم المفلحون يوم القيامة عند الله عز وجل. والصلاة إيمان، وأي عمل لا إيمان فيه لا قيمة له، فإيمانك صلاتك وقيمتك بصلاتك، وأنت من غير صلاة أو بتفريط في صلاة أجوف لا فائدة منه. كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم تجاه بيت المقدس نزلت بعدما تحولت القبلة، فالله تعالى قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. فالصلاة إيمان. فأولئك الناس الذين لا يصلون أو يتكاسلون في الصلاة، الكلام ليس موجه لكم، موجه لكم، فأنتم كلكم مصلون بفضل الله، لكن الكلام بمن وراءنا. أحيانا تكون المفرط بنت في البيت عندك، أحيانا المفرط ولدك، أحيانا المفرط أخوك، أحيانا المفرط خادم أو خادمة عندك، أحيانا المفرط زملائك قاعدين مع بعض في دوانية، أصدقائك في العمل هم المفرطون في الصلاة. هذا الكلام ليس لنا، إنما لنا لتذكير إن الذكرى تنفع المؤمنين. هذه وجوه البيضاء الطاهرة التي تأتي فتسجد إن شاء الله تكون من أهل الجنة. لكن الكلام عن هؤلاء الذين خاصموا الله وقاطعوا بيوتهم فلا يصلون ولا يركعون ولا يسجدون إلا حسب المزاج، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إلا ما أشرب من هواه، أي ما تبع مزاجه، فإنه يفعل ما يحلو له. لماذا المقاطعة للمساجد والمقاطعة للصلوات؟ صلاة الجمعة تمتلئ المساجد، وبعدها صلاة العصر لا تجد إلا 20-30 شخص يقاطعون الناس بيوت الله، وربما بعضهم قاطع المساجد فلا يأتيها لا جمعة ولا رمضان ولا غيره. هذا الكلام للتذكير في أهمية هذه الشعيرة العظيمة التي شرعها الله تعالى. والصلاة توبة، فإن من صلى فهو دليل توبته وأوبته ورجوعه إلى الله، كما قال الله تعالى: فإن ثاروا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فجعل إقامة الصلاة توبة وقبول منهم، فإخوانكم في الدين. وفي آية أخرى: فخلوا سبيلهم، أي تركوهم فهم إخوانكم، ودليل أخوتهم أنهم صلوا معنا. وصلاة ذكر، فمن صلى فهو ذاكر لله تعالى، والذي لا يصلي فهو غافل، تجمعت عليه الشياطين، كما قال الله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قالها الله لموسى: أقم الصلاة لتذكرني في الصلاة، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الصلاة ذكر لله عز وجل، من القيام إلى الركوع، إلى القيام بعد الركوع، إلى السجود، إلى التشهد، إلى التسليم قبلها وبعدها وبينهما، كلها ذكر لله عز وجل. وصلاة طمأنينة وسكينة للقلب وهدوء وراحة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال: أرحنا بها يا بلال، ريحنا بالصلاة، فإن السكينة تنزل على المصلين. وكما ذكر الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. طيب ما العمل؟ قال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أي إذا أردت الطمأنينة والخلوص من الهموم العظام فعليك بالصلاة. فالصلاة طمأنينة، فبحاجة إلى الصلاة كل داعية وكل مجاهد وكل كبير وكل صغير. إن أصحاب الهموم العالية يحتاجون دوما إلى الصلاة، يستفيدون بها قربا من الله تعالى، ويفرغون من همومهم ويلتصقون بمولاهم سبحانه وتعالى عبادة وطاعة واتصالا. فالصلاة طمأنينة وقربة. وقال الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، إنها سكن. وقد صلى أسيد بن الحوير، والحديث صحيح، صلى بالليل، قرأ في سورة الكهف، وفي رواية أنه قرأ في سورة البقرة، فجعل يقرأ وجعل فرسه يتحرك كثيرا حتى خاف على ولده من أن يصيبه الفرس. فلما انتهى من صلاته رفع رأسه إلى السماء فوجد قناديل بيضاء قد ملأت داره وملأت ما بين السماء والأرض، فأتى فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اقرأ أسيد بن حضير، فوالله إنها السكينة، إنها الملائكة تنزلت، ولو قرأت لأصبحت يترى الناس يرونها ما بين السماء والأرض. اقرأ إنها السكينة، إن السكينة تنزل على هذه الوجوه البيضاء، إن السكينة والطمأنينة تنجل على هؤلاء المصلين. قال ولو قرأت لأصبحت يتراءها الناس بين السماء والأرض. والصلاة شكر، فإذا أردت أن تشكر الله عملا اعملوا آل داود شكرا. إذا أردت أن تشكر الله بالعمل فاشكره بالصلاة، اشكره على نعمة الصحة والعافية والأمن والأموال والأموال وغيرها مما وهرك الله تعالى، والأولاد والعقل وغيرها، اشكره بالصلاة. كما قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أكل هذا؟ يعني كلها القيام بالليل، كلها الصلاة بالليل، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليش الصلاة يا رسول الله؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ كأنه ربط الشكر العملي بالصلاة. فصلوا لله، فصلاتكم شكر لله عز وجل على ما وهركم منه سبحانه وتعالى. والصلاة عون لك على ما تعانيه من مشكلات الدنيا وهموم الآخرة. فإذا أردت شيء يعينك على همومك اليومية وغمومك وأحزانك وما ينتظرك يوم القيامة فاستعن بالصلاة. الله قال ذلك، قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فهي خير عون لك في دنياك وخير زاد لك في آخرتك، إنما هي الصلاة. فاستجيدوا من الصلاة نوافل وفرائض، أدوها بوقتها، حافظوا عليها، بكروا إليها، صلوا في أوقات فراغكم، تنفلوا وتطوعوا لله تعالى بالليل في قيام الليل، وبالنهار في صلاة الضحى، وفي السنن القبلية والسنن البعدية. فكلما صليت كلما اقتربت من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. إن الصلاة قرب لك من الله عز وجل، فاسجد واقترب. والصلاة مناجاة بينك وبين الله تعالى، ووقوف لك بين يدي الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام العبد في صلاته فإنه يناجي ربه. إنه حوار مفتوح، وشكوى إلى عالم النجوى، وشكوى إلى الله تعالى، خطاب بينك وبين الله، وصلة بينك وبين الرب سبحانه وتعالى، خروج عن هموم الدنيا، وتعلق في العالم السماوي، وارتقاء في الأفلاك العلوية، وتنزه عن العالم الأرضي دنيوي. ولذا الله تعالى يحبها، فشرعها لنا 50 صلاة في اليوم. 50 صلاة، يعني كل 3 ساعة تقوم تصلي، هذا أصل الفرض. 50 صلاة لو قسمت على 24 ساعة باليوم تحتاج كل 23 دقيقة تقوم تصلي لله، لأن الله يحبها ويحب أن يرانا مصلين، وهو خلقنا لأجل العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقكم لأجل عبادتي. أقم الصلاة لذكري، أقمها، صل لكي تذكرني. فهي مناجاة بينك وبين الله تعالى، وخلوة تبث الهموم تبث الغموم، تطرح بين يدي الله تعالى ما تعجز أنت وغيرك عن تحقيقه يحققه المولى لك سبحانه وتعالى. والصلاة قربى وزلفى ومكانة لك عند الله تعالى، فإن العبد الذي لا يصلي عبد غافل عن ذكر الله تعالى، والعبد المصلي عبد قريب، كلا لا تطعه واسجد واقترب. فالذين يصلون هم أقرب الناس إلى الله تعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالصلاة زلفى وقربى لك عند الله عز وجل. والصلاة كفارة تكفر ذنوبك، وكلنا ذو خطأ، وأينا لا يخطئ، وأينا لا يرتكب الذنوب ولا المعاصي تقصيرا أو تفريطا أو تعمدا، فكلنا يعصي. فهذه الصلوات احرص عليها، تكفر لك الذنوب. كما قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا غمرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ عندك نهر عباب بيتك، نهر جاري متدفق عذب، كل يوم 5 مرات تغسل منه، أيبقى من درنه شيء من وسخه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذاك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. من صلاة إلى صلاة تلقائي تكنس تمسح، من صلاة إلى صلاة تغسلك، فلذلك تكون طاهرا نظيفا. فالذين لا يصلون فيهم القدر وفيهم الوسخ، متعلقون مرتكسون بالذنوب، تلوثوا بالمعاصي، ما في شيء يغسلهم، ما لا تعجبك أجسامهم ولا أقوالهم ولا ملابسهم، إنما قلوبهم قذرة متلوثة رش فيها من القاذورات والمعاصي. الصلاة غسالة شغالة 24 ساعة، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: والصلاة إلى الصلاة مكثرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، يعني الكبائر تبي توبة مستقلة، أما بقي الصغائر فتلقائيا الصلاة تكفرها. والصلاة عصمة من الشيطان، إذا أردت أن يعصمك الله تعالى من الشيطان ففي الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون، إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لكن رضي بالتحريش بينكم، يعني الشيطان عرف أن أهل الصلاة لهم تعلق بالله، ما رح يعبدوا الشيطان، ولكنه رضي أن يدخل إليهم من باب آخر وهو التحريش. والصلاة نور، جعلها الله تعالى نور، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يعني يوم القيامة يجعل الله تعالى لك نورا في الظلام، فإن يوم القيامة يضرب على الناس أو تضرب عليهم الظلمة، فلا يجعل الله تعالى نورا إلا لأهل الصلاة. فلذا قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد من نور التام يوم القيامة، فإن الذين لهم نور يوم القيامة هم الذين يمشون إلى المساجد، والذين تسقط سيئاتهم وترفع درجاتهم إنما هم الماشون إلى المساجد، المشاؤون إلى المساجد، يجعل الله تعالى لهم نور، كما قال صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. والصلاة شغل، اللي ما عنده شغل بدل ما يروح يدور في الجمعيات ويدور في الأسواق ويجلس على الأرصفة ويسهر على التلفزيونات أو على اللعب الإلكترونية أو على غيرها، إن في الصلاة لشغلا، كما قال صلى الله عليه وسلم، أي أن الصلاة فيها كفاية أن تشغلك عن وقت فراغك وتملأ فراغك هذه الصلاة، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغل. والصلاة تحقن دمك، فما دمت تصلي فأنت مسلم محقون الدم، دمك حرام أن يسيل ما لم تأتي بناقر من نواقض الإسلام. ولذا لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، جاء رجل من الأعراب فقال: يا محمد اعدل، فهي قسمة ما أريد بها وجه الله، اعدل، هذه مو قسمة، قسمة نبي، أنت أعطيت ناس أكثر من ناس. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يرد عليه. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويحك إذ لم أعدل فمن يعدل. فقام أحد الصحابة فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه، خلني أقتله ريحك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعله يصلي. قال: لعله يصلي. فقال خالد: يا رسول الله، وكم من مصلٍ لم تبلغ صلاته حنجرته، ما جاوزت صلاة راسه. في ناس كثير تصلي، منافقين يصلون لكنهم لا يصلون الصلاة الصحيحة، لكن الصلاة عصمة لهم، منافقين يكذبون لكنهم يصلون، فالصلاة عصمة لهم، عصمتهم صلاتهم من أن تراق دماؤهم، فالصلاة عصمة لك من أن تكون في عداد الكافرين. والصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر، فما دمت تصلي فإنه مع الزمن ستفعل الصلاة فيك بأن تنهاك عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله تعالى: عن الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تنهاك تلقائيا بعد مدة عن الصلاة عن الفحشاء والمنكر. والصلاة أفضل الأعمال، أفضل عمل تبي تقدمه إلى الله الصلاة، أو من أفضل الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: سئل أي العمل أفضل، شنو أفضل عمل يا رسول الله؟ قال: الصلاة على وقتها. صل الصلاة على وقتها فهي من أفضل الأعمال والقربات التي يتقرب بها إلى الله تعالى. والصلاة إخاء ومودة، فإن أهل الصلاة أخوة وأولياء بعض، وكلهم إخوة بعض، كما قال صلى الله عليه وسلم: مملوكك كافيك، أي مملوكك خادمك يكفيك عن كثير من العناء، فإذا صلى فهو أخوك، فإذا صلى فهو أخوك، يعني هذا مملوكك خادمك، مسلم كان ولا كافر، إذا صلى فهو أخوك في الإسلام. فالصلاة أخوة تجعل بين الناس أخوة ومحبة وترابطا. وأنا ذكرت مرة حتى عيالنا الصغار ما عرفوا بعضهم مع باقي الأولاد إلا في المساجد، ولا بيوتنا متفرقة، لكن المسجد هو الإقاء. كثير من هذه الوجوه الطيبة ما عرفناها إلا في المساجد، ولا تكون بيننا أخوة أكثر من أخوة اللحم والدم إلا في المساجد، وما عرفنا معنى الأخوة إلا في المساجد. أخوك اللي في المسجد أخوك سواء كانوا صغار ولا كبار، أخوة. جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أخوة. وهي وصية الله تعالى للرسل، فإن الله وصى الرسل بالصلاة كما قال الله تعالى عن عيسى بن مريم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فهذه وصية الله للأنبياء، الله أوصاني بالصلاة والزكاة فلا تفر فيها. والأنبياء فهموا أن الصلاة أعظم وصية فوصوا فيها أولادهم ووصوا بها نساءهم، كما قال الله تعالى عن إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، يعني استحق الرضا من الله تعالى لأنه كان حريصا على الصلاة. والله قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هذه وصية الله، الله وصى الأنبياء، الأنبياء وصوا أهلهم، الله وصى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لا تضيعون الصلاة. وآخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته في الرمق الأخير حينما احتضر قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي ارأفوا بالخدم والعبيد ومن تحت أيديكم وإياكم أن تفرطوا. آخر كلمات قالها صلى الله عليه وسلم قال الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم، ثم خرجت روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم. هذا قدر الصلاة، هكذا فهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مكانة الصلاة، ما يفرطون في الصلاة ولا يضيعون في الصلاة ولا يتساهلون في الصلاة، وكان الصحابة لا يعدون شيئا من الأعمال تركه كفر إلى الصلاة. وأول عهد ينقضه الناس آخر ما يتبقى للناس من عهود الإيمان الصلاة، فإن تركوها خرجوا من دائرة الإسلام. ذلك يا أخوة لا تساهل في الصلاة، ما في تساهل، لا تساهل مع عيالك في الصلاة، لا تساهل مع زوجتك في الصلاة، لا تساهل مع خدمك في الصلاة، لا تتساهل مع أصحابك في الصلاة، لا تجاملهم كلش ولا الصلاة إلا الصلاة إلا الصلاة. وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة أول شيء الصلاة، يمسكونك في الصلاة، صلاتك عطنا كل يوم 5 صلوات، هذا الفرض، عطنا ورنا كل يوم 5 صلوات، وينها؟ ما حد يفكك، يلتفت عن يمينه فلا يجد إلا النار، ويلتفت عن شماله فلا يجد إلا النار، يمينه شماله أعماله ما قدم، ثم ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، ما في أحد يفكك. وكل إنسان قائم بين يدي الله يحاسبه، فلا تفرط الصلاة، هذه نصيحة، لا تجامل أحد في الصلاة، ولا تتساهل في الصلاة، وإذا أذن فاترك ما بيدك ورتب أمورك على أن تنهي أعمالك في وقت الصلاة، كما قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، ميزة الرجال والمدحة، قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. هذا موضع المدح، موضع المدح أن هؤلاء الرجال من صفاتهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فلا تتساهل في الصلاة أبدا، لا مع زوجة ولا مع دوامية ولا مع ربع ولا مع أصحاب ولا مع صغير ولا مع كبير ولا مع خدم. الصلاة من الفجر إلى العشاء حافظ عليها في أوقاتها، وسيأتينا مزيد تفصيل بإذن الله تعالى. أسأل الله تعالى يوفقنا لكل خير، أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين وبعد. لم تكن الصلاة مفروضة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وحده، بل كل الأمم وكل الأنبياء كانوا يصلون، لأن الله يحب هذه الشعيرة والعبادة، وكأن الصلاة متشابهة بين كل الأنبياء، ففيها قيام وركوع وسجود، فكل الأنبياء كانوا يصلون، كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة داود، فقد كان داود عليه الصلاة والسلام يصلي. وقال صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج مررت بموسى أو مررت على موسى في قبره فإذا هو قائم يصلي في قبره، هذا الحديث في البخاري، أي أرواحهم، مررت على موسى فإذا هو قائم يصلي في قبره. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس قام فصلى بجميع الأنبياء، وما دام صلى إذن هو إمام، والمأموم يتبع الإمام، وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة، كبر فكبروا وقام فقاموا ثم ركع فركعوا فارتفع فارتفعوا وسجد فسجدوا ثم استراح فاستراحوا فسلم فسلموا، هذه صلاة، لأن الإمام قدوة لمن خلفه يتبعونه، فصلى وصلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالأنبياء كانوا يصلون، وهذه الصلوات كانت موجودة عند الأنبياء قبلنا وهي أفضل القربات. لكن ما هي الصلاة المقبولة وما هي كيفياتها حتى نحافظ على صلاة تكون أو تكون فيها هذه الميزات التي ذكرناها، حتى تكون الصلاة لنا نور، وحتى تكون لنا طمأنينة، وتكون لنا شفاعة وعهد، وتكون لنا سكينة؟ إن الصلاة لها جانبان اثنان. الصلاة الجانب الأول فيها الجانب الباطني الداخلي، والجانب الثاني في الصلاة الجانب الظاهري. الظاهر الناس كلها تعرفها، الصلاة أركانها شروطها واجباتها إلى آخره. الجانب الباطني يتعلق بالقلب، هذا إن شاء الله تعالى ما سنفصله في الخطبة القادمة. ما هي الصلاة التي صلاها الأنبياء، وما هي الصلاة المقبولة، وما هي الصلاة التي تكون فيها هذه الصفات التي ذكرناها؟ أعود فأجمل ما ذكرت في الخطبة الأولى لمن فاته وللتذكير وللفائدة. احرصوا على الصلاة دون تفريط فيها، على الأولاد، البنات، زوجات، خدم، أولاد، الزملاء، الأصحاب. لا تفرط في الصلاة، وأمر الناس في الصلاة دائم. إلا الصلاة ربما فعل الإنسان كثير من المعاصي وفرط في كثير من الأشياء، فإن منزلتها أعظم منزلة بعد التوحيد، فإنه بعد توحيد الله وأفراده تأتي بعد ذلك الصلاة، ولذلك هي أعظم ما كلف به الأنبياء بعد التوحيد. هذا إعادة لما ذكرت الخطبة الأولى، وأنه الله تعالى أذن بإقامتها، وهي العهد الذي تحل لك بها الشفاعة عند الله تعالى، وهي العبادة التي توصلك إلى الله وتقربك إليه. والصلاة إيمان، والصلاة ذكر، والصلاة طمأنينة وسكينة، وهي شكر لله تعالى على نعمه، وهي عون لك على الهموم الكبيرة والصغيرة، وهي مناجاة بينك وبين الله، وهي قربة وزلفة إلى الله تعالى، وهي كفارة لذنوبك كالنهر الجاري يغسلك من الأجران، وهي عصمة لك من الشيطان، وهي نور لك في حياتك وفي آخرتك، وهي حقن لدمك، وهي ناهية لك عن الفحشاء والمنكر، وهي من أفضل الأعمال والقرب التي تتقرب بها إلى الله، وهي شعار المودة والأخوة، وهي وصية الله للرسل، وهي وصية الرسل لأهلهم وزوجاتهم وأبنائهم وأممهم. إنها صلاة الأنبياء التي حرص الأنبياء على أدائها شكرا وذكرا لله عز وجل. فاحرصوا على الصلاة ولا تفرطوا بها. ولذلك أركان الإسلام المقررة بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يبقى أربع أركان، الثلاثة على الاختيار أي على القدرة، وواحدة لا تنازل فيها. أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة ما فيها تنازل ولا تساهل، ما دام الإنسان عاقل بالغ مقتدر فإنه يصلي، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمضطجعا، فإن لم تستطع فبالإشارة، الحركات بأي طريقة صلي. بعدها يأتي الزكاة على من وجبت عليه، ما عندك فلوس ما تزكي، وبعدها الصوم على القادر، وبعدها الحج على المستطيع. يمكن طول حياتك ما تستطيع أن تصوم ولا أن تزكي ولا أن تحج لعدم توفر الشروط، لكن الصلاة مطلوبة منك، ما في تنازل ولا تساهل في الصلاة أبدا. هذه أركان الإسلام إلا الصلاة. تساهل في الزكاة، ما عندك نفاق، ما ملكت مال.